البحث في التفصيلات الرئيسية التي ذكرت في حجية الاستصحاب. قلنا أن هذه التفصيلات أهمها ثلاثة. التفصيل الأول هو التفصيل الذي طرحه المحقق النراقي، التفصيل في جريان الاستصحاب بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، والذي قد تصدى الشيخ الأنصاري ومن تبعه بعد ذلك لرده حتى اندرس هذا التفصيل تقريبا، ثم اختاره وأسسه ببيان وبناء جديد بعض الأعلام قدس الله أسرارهم، بحيث أن أصبح هذا التفصيل رأيا وقولا وجيها في هذه المسألة، في مسألة الاستصحاب. بنى عليه جملة من المحققين. حاصل هذا التفصيل كما قلنا هو التفصيل في جريان الاستصحاب بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. فإذا كانت الشبهة موضوعية يجري فيه الاستصحاب الموضوعي بل الحكمي، فإن كان في البداية كان يتصور أن الإشكال يجري في الاستصحاب في الشبهات الموضوعية أيضا إذا أريد إجراء استصحاب الحكم الجزئي المشتبه، فإن الشبهة الموضوعية فيها بحسب الدقة شبهتان، شبهة في الموضوع الخارجي كما لو شك في الملاقات وعدمها، وبتبع ذلك شبهة في ثبوت الحكم الجزئي في ذلك الموضوع المشكوك. فاستصحاب بقاء الحكم مثلا بقاء الطهارة الثابتة قبل الشك في الملاقات استصحاب حكمي في الشبهة الموضوعية، لكن الحكم الجزئي تصور في البداية أن هذا الاستصحاب أيضا لا يجري، لكن بعد ذلك بعد تطوير البيان وتنقيحه ظهر أن الشبهة أن الإشكال يختص بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية في الشبهات الحكمية، كما أنه في البداية كان القائل بهذا القول يرى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية مطلقة، ثم عدل من ذلك أيضا واستثنى منه الشبهات الحكمية الترخيصية، يعني التي يكون الاستصحاب الحكم استصحابا بحكم ترخيصي، استصحاب الإباحة مثلا والطهارة، فإنه هناك على ما سوف يأتي أيضا الإشكال في جريان الاستصحاب الحكمي الكلي لا يتم. أصل هذا التفصيل كما قلنا طرحه المحقق النراقي قدس سره، ومنشأ الإشكال ليس هو دعوى أو توهم قصور في دليل الحجية، فإن دليل الحجية لا إشكال دليل الاستصحاب يدل على عموم لا تنقض اليقين بالشك، سواء كان اليقين قد تعلق بالحكم الجزئي أو بالحكم الكلي، فأدلة الاستصحاب مطلقة وعامة في نفسها. وإنما استشكل المحقق النراقي في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية باعتبار شبهة المعارضة ودعوى وجود معارضة دائما الشبهات الحكمية بين استصحاب بقاء الحكم الثابت في الآن السابق وبين استصحاب آخر ينفي هذا الحكم الذي يراد استصحابه. والتقريب البدائي الذي ذكره المحقق النراقي كان هكذا صيغته، قال أنه مثلا إذا شككنا في أن الماء المتغير هل يبقى نجسا بعد زوال تغيره او لا، وهذه شبهة الحكمية. او مثلا شككنا في ان الماء النجس القليل اذا تمم بما هو دون الكر من ماء طاهر فكان المجموع كرا، هل يطهر وتزول نجاسة الماء النجس اذا تمم بما يكون معا كرا المتمم كرا، هل تطهر يطهر وتزول نجاسته او تبقى نجاسته؟ هنا نجري استصحاب بقاء النجاسة في هذا الماء القليل قبل اتصاله وتتميمه بالماء الآخر الذي بمجموعهما كرون، لا كل واحد منهما. نجري استصحاب بقاء نجاسة هذا الماء الثابت قبل التتميم والإيصال بالماء الآخر. وهذه استصحابات في الشبهات الحكمية. هذه الاستصحابات الشبهات الحكمية أو استصحاب بقاء وجوب الجمعة مثلا في زمن الغيبة، هذه الاستصحابات الحكمية. قال المحقق العراقي أن استصحاب بقاء الحوق الثابت في الآن السابق يكون معارضا مع استصحاب عدم جعل الحكم لهذه الحصة من الزمان، فإن مرجع هذا الشك إلى الشك لأن هذه الحصة الثانية من الزمان هل جعل على هذا الماء نجاسة أو لا؟ فاستصحاب النجاسة الثابتة على الحصة قبل هذا الزمان يثبت أن هذه الحصة أيضا نجسة، لكن يجري هنا استصحاب عدم جعل النجاسة على هذه الحصة، الذي هذا الاستصحاب ينفي لا محالة ذاك المستصحب الاستصحاب الأول، فيقع بينهما تعارض لا محال، ذاك يثبت النجاسة وهذا ينفي النجاسة، فيتعارضان ويتساقطان، فلا يكون دليلا على استصحاب الحكم السابق. أيضا لابد أن نرجع إلى القواعد الأخرى من قاعدة الطهارة مثلا أو البراءة أو نحو ذلك. فالاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية باعتبار هذه المعارضة. هذه الصيغة البدائية أجاب عليها الشيخ ومن تبعه بأن هذه الحصة التي تشيرون إليها تقولون الماء في الزمان الثاني مثلا في زمان ما بعد التتميم قرآن أو في زمان ما بعد زوال التغير، تارة يكون الزمان قيدا وحيثية تقييدية في موضوع الحوض، وهذا يصطلح عليه الشيخ بأخذ الزمان في دليل الحكم بنحو التفريد، أي كل الموضوع في كل زمان، أقول كل زمان من أزمنة الموضوع يعتبر فردا من أفراد النجاسة المجهولة. إذا كان الزمان مفردا والدليل يأخذ كل زمان كفرد لموضوع الحكم، حينئذ استصحاب عدم جعل الحكم على الفرد والحصة الثانية في الزمان الثاني هذا الاستصحاب يجري، لكن استصحاب بقاء الحكم الثابت في الزمان الأول لا يجري، لأن ذاك فرد على فرد من الموضوع وهذا فرد آخر من الموضوع. النظر إلى الزمان بنحو التفريد معناه أخذ كل زمان قيدا وحيثية تقييدية وفردا مستقلا لموضوع الحكم، حينئذ كل زمان سوف يكون موضوعا غيره في الزمان الثاني، تتعدد الموضوعات بتعدد الزمان للحوق، ومع تعدد الموضوع لا يبقى الموضوع واحدا. لكي يجري الاستصحاب تقدم في أركان الاستصحاب لا بد من وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة من حيث الموضوع، هنا الموضوع تعدد، الموضوع المشكوك في حكمه زمان وموضوع وحيثية تقييدية، غير الموضوع المتيقن حكمه وهو الزمان السابق، لأن المفروض أخذ كل زمان فرد. إذن ففي هذا التقدير أحد الاستصحابين يجري والآخر لا يجري لعدم تمامية أركان في نفسه فلا معارضة. ولو كان الزمان ليس فردا مأخوذ بنحو الظرفية للحوق، الحوق موضوعه ذات الماء، أما الزمان الأول والزمان الثاني أو زمان التغير وما بعد التغير لا يكون حيثيات تقييدية في موضوع الحقوق، بل العرف يرى أن هذا الحق ثابت على ذات الموضوع، هذا الموضوع يكون باقيا في هذا الزمان. ما كان هكذا، وهو معنى ظرفية الزمان، أخذ الزمان بنحو الظرفية، استصحاب بقاء الحق السابق يجري حينئذ، إلا أن استصحاب عدم جعل الحكم على الحصة الثانية لا يجري، لأن هذه الحصة الثانية ليست موضوعا آخر، إنما هو بقاء وامتداد لنفس الموضوع الأول، فلا معنى لأن يجري استصحاب عدم جعل الحكم عليه، لأن حالته السابقة جعل الحكم. حالة هذا الموضوع في الزمان الثاني السابقة، حالته السابقة ثبوت الحكم له حسب الفرض، لأن الزمان مجرد ظرف هنا ملحوظ بنحو الظرفية، فيجري استصحاب بقاء الحكم السابق ولا يجري استصحاب عدم الجعل الزائد وعدم جعل الحكم على الحصة الثانية، لأن الحصة ليست مأخوذة في موضوع الحكم، ذات الشيء مأخوذ وذاته بقاء وله لحكمه ثبوت سابق لا عدم سابق، فلا حالة سابقة عدمية لكي نستصحب، حالته السابقة ثبوتية وجودية، فيجري الاستصحاب المثبت للحق ولا يجري ذاك الاستصحاب المعارض، ففي كل من الشقين لا يجري إلا أحد الاستصحابين فلا تعارض. التعارض إنما يلزم لو جرى الاستصحابان معا في فرض واحد، بينما هذه المعارضة لا تجب لا تتم، لأن ما يجري فيه أحد الاستصحابين فرض لا يجري فيه الاستصحاب الآخر، وما يجري فيه ذاك الاستصحاب الآخر فرض آخر لا يجري فيه الاستصحاب الأول فلا تعارض. هذا حاصل الجواب الذي أجاب به الشيخ، وبهذا كأنه اكتفي في رد هذا الإشكال إلى أن انبثق التطوير لشبهة المعارضة على يد بعض الأعلام. وحاصل هذا التطوير هو أنه هنا بحسب الحقيقة يوجد مطلبان لا بد من التمييز بينهما كما أشرنا فيما سبق إلى ذلك، وهو أنه الشك في الحكم له مصبان ومركزان، لأن الحكم له مركزان ومصبان. الأول الشك في الحكم بمعنى الجعل، لو شك في جعل من الجعول من قبيل ما إلى شك في أنه هل جعل مثلا وجوب الصلاة عند رؤية الهلال أو لم يجعل وجوب الصلاة عنده، هذا شك في الحكم، شك في نفس الجعل، وهذا الشك فعلي ومتعلقه الجعل الكلي، سواء وجد بالفعل خروج هلالين أو لم يوجد خروج هلالين، هذا شك موجود فعلي ومتعلقه الجعل الكلي الذي فعلية الذي ثبوته لا يتوقف على ثبوت موضوعه، بما قرأتم من أن الجعول قضايا مجعولة كلية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية التي لا يحتاج جعلها إلى وجود موضوعاتها، وإنما يفرض وجود الموضوع فيها بنحو التقدير والفرض ويجعل القضية الكلية الحقيقية، فيقال كلما خرج هلال مثلا وجبت الصلاة، وهذا نحو من الشك في الحكم. النحو الآخر من الشك في الحكم الشك في الحكم بمعنى المجعول لا بمعنى الجهل، والمراد بالحكم بمعنى المجعول هو ذاك المعنى للحكم الذي يصبح فعليا خارجا بفعلية موضوع ذلك الجعل الذي هو قضية كلية حقيقية مأخوذ فيها في موضوعها تحقق الموضوع بنحو التقدير والفرض. كما إذا وجد ماء متغير في الخارج فوجدت نجاسة فيه ثم زال التغير عن هذا الماء، فشك في أن هذه النجاسة بمعنى الأمر المجعول الذي تحقق قبل قليل قبل زوال التغير، هذه النجاسة التي تحققت هل هي باقية أو ليست باقية؟ هنا يوجد حكم وشك في الحكم بمعنى آخر وهو المجعول. يقول حينئذ هذا العلم أن الشك في الحكم بمعنى المجعول تارة يكون منشأه الشك في حدود قيود الحكم، وهذه شبه الحكمية، وأخرى يكون منشأه الشك في الأمر الخارجي، وهذه شبه الموضوعية. يعني تارة نعلم بأن هذا الماء متغير وقد زال عنه تغيره، ومع ذلك نشك في بقاء المجعول فيه، لأننا نشك في أن الجعل هل أخذ في موضوعه في موضوع النجاسة الماء المتغير ما دام متغيرا، أو الماء المتغير ولو في آن الماء. إن كان بالنحو الأول فالنجاسة الآن غير باقية مرتفعة، وإن كان بالنحو الثاني فالنجاسة باقية. فنشك في بقاء المجعول نتيجة الشك في حدود الجعل وقيود موضوع الجعل، على شبهة حكمية. وكل الشبهات الحكمية كما تكلمنا عن ذلك في بحث أركان الاستصحاب دائما ترجع الشبهة الحكمية في موارد الشك في المجعول إلى الشك في حدود الجعل. نعم توجد شبهة حكمية أخرى، وهو الشك في أصل رفع الجعل المعبر عنه بالشك في النسخ، لا يرجع إلى الشك في حدود الموضوع. وما لو شك في أن الشارع رفع حكمه، أصل جعله رفع يده عن أصل القضية الحقيقية نسفها ورفعها أو لا، لكن من باب الشك في النسخ الذي هو لا يرجع إلى هذه، ليس الشك فيها إذا في النسخ الحقيقي، ليس الشك فيها راجعا إلى الشك في قيود الموضوع للجعل القضية المجعولة، وإنما الشك فيها ابتداء في أن نفس القضية الحقيقية رفعها الشارع، ليس هو قد وضعها وشرعها ويرفع تشريعه، كما في النسخ التشريعات العرفية التي يعقل فيها الناس. طبعا هذا المعنى من النسخ في شارعنا الأقدس قلنا فيما سبق غير معقول لاستلزام البداء، ومن هنا أرجع ما هو ظاهره النسخ إلى أخذ الزمان قيدا بحسب الحقيقة في موضوع الحكم. إذن فالشك في بقاء الشك في المجعول الكلي في موارد الشبهات الحكمية دائما يرجع إلى الشك في قيود الحدود ما أخذ قيدا في موضوع الجعل، ذاك الشك يتولد منه لا محالة هذا الشك في أن المجعول باق أو لا، هذا نحو من الشك في المجعول. النحو الثاني أن يشك في تحقق الموضوع في الخارج، نعلم أن الماء المتغير نجس لكن لا ندري هذا الماء هل تغير أو ليس متغيرا، نعلم أن الملاقي للنجس نجس لكن لا ندري أنه هل وقعت ملاقاة هنا أو لم تقع ملاقاة، فيشك لا محالة في أن هذا المجعول وهو النجاسة الفعلية هل موجودة في الخارج أو ليس، هذا أيضا شك في المجعول، لكن منشأه الشك في تحقق الموضوع المعلوم أخذه في الحوق الجاع، شك في وجوده وتحققه خارجه. إذن فالشك في المجعول تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية إذا كان منشأه الشك في حدود ما أخذ في الجهاد في حدود موضوع الجهاد، وأخرى يكون شبهة موضوعية إذا كان منشأه الشك في تحقق ما هو مأخوذ، هل تحقق بالفعل خارجا أو لم يتحقق، هذه شبهة موضوعية. في الشبهة الموضوعية الاستصحاب يجري لا كلام هنا، وسوف يأتي كيف أن شبهة التعارض في الشبهة الموضوعية لا تجري لا بلحاظ الاستصحاب الموضوعي، واضح الموضوعي ليس فيه تعارض، ولا الاستصحاب الحكمي الجزئي، فإن الشبهة الموضوعية قلنا أن فيها شبهتان، شك في الموضوع وبتبع ذلك شك في الحكم الجزئي الفعلي في ذلك المورد الذي لو تمت أركان الاستصحاب فيه في هذا الحكم الجزئي أيضا جرى استصحاب الحكم الجزئي، لا تتم شبهة المعارضة هنا كما سوف يأتي تفصيله، وإنما المعارضة تتم في الشبهة الحكمية أي الشك في المجعول الكلي بالنحو الأول الذي ينشأ الشك فيه من الشك فيما أخذ قيدا في موضوع الجعل. إذن هنا يقول هذا المحقق أن الزمان تارة يكون مفردا وأخرى لا يكون مفردا، إذا كان الزمان مفردا للحق فالحق مع الشيخ الأنصاري، أنه إذا أخذ كل زمان فردا مستقلا لموضوع الحوق فالحصة الثانية أو الفرد في الزمان الثاني غيره في الزمان الأول، فلا يجري الاستصحاب استصحاب بقاء الحوق بمعنى المجعول لا يجري، وإنما الذي يجري فقط استصحاب عدم جعل الحوق على هذا الفرد ولو من باب العدم الأزلي قبل تحقق هذا الزمان الذي هو فرد وموضوع مستقل، قبل تحققه لم يكن هذا الحق فعليا، فالآن أيضا ليس فعليا. يجري الاستصحاب العدمي لا الاستصحاب الوجودي المثبت. وأما إذا كان الزمان ظرفا ولم يكن فردا حينئذ يجري استصحاب بقاء المجعول، كما قال المحقق الشيخ الأنصاري استصحاب بقاء المجعول يجري لأن الزمان الثاني ليس فردا جديدا، موضوع الحق فيه نفس الماء، الماء المتغير ذات الماء واحد في الزمانين والنجاسة معروضها ذات الماء، أو قولوا الماء النجس المتمم كرًا موضوع النجاسة ذات هذا الماء، حينما تمم كرًا لم يتحقق فرد جديد لا الزمان فرد جديد، الزمان ظرف للمتنجس، ولا الماء تغير وأصبح شيئا آخر نفس الماء السابق الذي هو كان معروض النجاسة أو موضوع النجاسة، فيصح أن نقول كانت نجاسة هذه الماء وصفة هذه الماء النجاسة سابقا، الآن في الزمان الثاني نشوف في أن النجاسة بقيت أو لا، فتم أركان الاستصحاب في هذا المجعول، الحكم بالنجاسة المجعول المشكوك لا محالة، فيجري استصحاب بقاء النجاسة، فهذا الاستصحاب يجري. الشيخ قال الاستصحاب الآخر لا يجري، يقول على العلامة أن الاستصحاب الآخر أيضا يجري، لأن الاستصحاب الآخر لو أردنا إجراءه في المجعول، نعم المجعول لا يجري فيه الاستصحاب الآخر، لأن المجعول افترضنا أن حالته السابقة الوجود، وجوده في الزمان السابق والزمان ظرف لا يبدل ولا يعدل الموضوع، إذن فهذا المجعول ليس فيه إلا استصحاب واحد كما قال الشيخ، هو استصحاب بقاء الوجود، وجود النجاسة بقاء النجاسة في الآن الثاني، لكن نحن نجري الاستصحاب في المركز الأول لا في المركز الثاني، فإننا قلنا أن الشك في بقاء المجعول هنا في النحو الأول ينشأ من الشك في حدود ما أخذ في موضوع الجعل الذي هو الحكم بالمعنى الأول القضية الحقيقية، فإن شكنا في بقاء النجاسة بمعنى المجعول بمعنى الثاني في الزمان الثاني ناشئ من الشك في أن الجعل والقضية الحقيقية التي أنشأها المولى وأسستها في عصر التشريع، سواء وجد ماء متغير أو لم يوجد، وجد ماء متمم قليل نجس ثم مكرا أو لم يوجد قبل وجود الموضوع، أليس الشارع جعل قضية كلية حقيقية؟ تلك القضية الحقيقية يوجد فيها شك، بل منشأ الشك في بقاء المجعول هو الشك في تلك القضية الحقيقية كما قلنا في موضوع تلك القضية الحقيقية، فهناك يوجد تردد وشك في تلك القضية الحقيقية التي نسميها بالجعل ونميزها عن المجعول، ميزناها عن المجعول، تلك القضية نشك في أن القضية التي أسسها وشرعها المشرع هل هو الماء المتغير ما دام متغير نجس هكذا، أو الماء المتغير ولو زال عنه التغير نجس، الماء القليل ما لم يتمم كرا نجس، أو الماء القليل حتى لو تمم كرا نجس، فيوجد تردد في تلك القضية الكلية المجعولة أنها مجعولة بأي من الصيغتين وبأي من الحدين بلحاظ موضوعها، حد موضوعها وبالتالي حد محمولها أيضا يتسع ويتضيق باتساع وضيق موضوعه، بأي النحوين تلك القضية أنشئت وشرعت وجعلت، هل جعلت بالنحو الأول أو جعلت بالنحو الثاني، وذاك الترديد هو منشأ الترديد في أن المجعول باق أو ليس باقيا، حينئذ هناك نقول يجري استصحابه وهو استصحاب عدم جعل القضية بنحوين بحيث يشمل هذا الموضوع بعد زوال التغير أو يشمله في الآن الثاني، يعني استصحاب عدم الجعل، هناك نقول قد جعلت النجاسة على الماء المتغير قبل زوال تغيره قطعا لأن الجعل سواء كان بالصيغة الأولى أو بالصيغة الثانية هذا المقدار داخل فيه. أزيد من هذا المقدار نشوف في أنه هل يوجد جعل زائد على هذا المقدار كما لو كان بالصيغة الثانية، أو لا يوجد جعل زائد على هذا المقدار كما لو كان بالصيغة الأولى. فبحسب الحقيقة يرجع شكنا في تلك القضية إلى الشك في أن الجعل هل هو قليل أو كثير، أقل أو أكثر. فالناس نجري استصحاب عدم الجعل الزائد، استصحاب عدم الجعل الزائد. هذا نظير إصالة البراءة عن الأكثر. كيف نجري في موارد الدوران بين الأقل والأكثر في الأحكام الاستقلالية أو الارتباطية؟ هذا إشكال سوف يأتي جوابه. فحينئذ نجري استصحاب عدم الجعل الزائد بحسب الحقيقة. فإذا أجرينا استصحاب عدم الجعل الزائد حينئذ ننفي وجود جعل يكون مثبتا للنجاسة فيما في الزمان الثاني لا محالة، وبنفي ذات الجعل ينتفي لا محالة النجاسة عن الماء بعد زوال تغيره، لأن هذه النجاسة إنما تكون على فرض وجود ذات الجعل. فإذا نفي وجود جعل من هذا القبيل يؤمن بهذا الاستصحاب من ناحية تلك النجاسة ومن ناحية ذلك الحوض. فيجري هذا الاستصحاب في مركز آخر وهو الجعل للمجعول، وحيث أن الجعل مسبوق بالعدم في الحالة السابقة دائما في عدمية، كلا الجعلين مسبوقان بالعدم، فأتقام أحدهما وجد قطعا إما الأول أو الثاني، فحينئذ الجعل الثاني الذي يكون أوسع مسبوق بالعدم، نجري استصحاب عدمه وبذلك ننفي ونؤمن من ناحية هذا الجعل الزائد، وهذا الاستصحاب يعارض استصحاب المجعول. وبهذا يعرف أن ذاك الجواب الذي أجاب به عن المخفف النراقي غير تامين أجيب به عن كلام المحق العراقي. فإن الاستصحاب النافي لا يجري في المجعول، لكي يقال المجعول إذا كان الزمان فيه ظرفا ولم يكن مفردا حالته السابقة الوجود، من أين جئتم بحالة سابقة عدمية؟ لو كان الاستصحاب المعارض استصحاب عدم المجعول الفعلي، نعم يقال المجعول الفعلي فيما إذا لم يكن الزمان مفردا حالته الوجود لا حالته العدم، فلا يجري لا استصحاب واحد هو استصحاب وجود، لكن مركز الاستصحاب العدمي ليس المجعول، الجعل، القضية الكلية الحقيقية. وتلك القضية الحقيقية استصحاب عدمها يفيدنا من قبيل موارد الشك في أصل جعل، بقاء جعل أو إنشاء جعل، ألسنا نجري إصحاب عدم الجعل؟ لو شك في أن الشارع قد جعل وجوب الصلاة عند رؤية الهلال أو لم يجعل، ونجري إصحاب عدم جعل وجوب الصلاة عند رؤية الهلال، بل في موارد الشك في بقاء الحكم ونسخه، لو شك في أن الحكم انتسق أو لا نجري إصحاب بقاء الجعل ونرتب عليه الآثار. وهذا مركز آخر غير المجعول، غير استصحاب بقاء المجعول، لكي يقال لا حالة سابقة عدمية فيه، لحال الجعل توجد حالة سابقة عدمية، لأن الجعول كلها أمور مسبوقة بالعدم لأنها أمور حادثة. فإذا شك في أن هذا الذي حدث هل هو الجعل الضيق أو هو الجعل الواسع، فالجعل الواسع الذي هو المثبت للأثار هذا مسبوق بالعدم، مشكوكنا الآن أنه جعل أو لا، نجري استصحاب عدمه. وهذا أركان الاستصحاب تام فيه. فمصب الاستصحاب النافي غير مصب الاستصحاب المثبت. مصب الاستصحاب المثبت المجعول، مصب الاستصحاب النافي المعارض الجاعل، والجاعل مسبوق بالعدم يجري استصحاب عدمي فيه. المجعول إذا كان الزمان ظرفا لا مفردا مسبوق بالوجود يجري استصحاب الوجود فقط فيه، فيكون الاستصحابان حينئذ في فرض ظرفية الزمان وعدم مفرديته جاريان معا، يكونان جاريين معا ومتعارضين لا محالة، فيسقطان بالمعارضة، فلا يجري استصحاب بقاء المجعول، أيضا لا يجري، فلا بد من الرجوع الأصول الأخرى من قاعدة الطهارة مثلا أو البراءة أو نحو ذلك. هذا البيان أشكل عليه بإشكالات عديدة بعضها واضحة الاندفاع، نكتفي بالإشكالات المهمة. منها إشكال المرزا، فإن المرزا التفت إلى هذه الثنائية وأنه يمكن تصوير الاستصحاب العدمي في مركز آخر لا ينافي مع جريان الاستصحاب، مع تمامية أركان الاستصحاب في طرف الوجود، ذاك في المجعول وهذا في الجعل. لكن أجاب عليه بأن استصحاب عدم الجعل لا يجري لكي يكون معارضا باستصحاب بقاء المجعول. عدم الجعل الزائد لا يجري. لماذا لا يجري؟ قال لأن الأثر العقلي، الأثر المراد ترتيبه بالاستصحاب إنما هو المنجزية والمعذرية في استصحاب الحكم. نحن لماذا نجري استصحاب الحكم؟ لكي ننجز الحكم أو نؤمن عن الحكم. والمنجز والمؤمن إنما هو الحكم بمعنى المجعول، لا الحكم بمعنى الجعل والإنشاء. الإنشاء والجعل ليس موضوعا للتنجيز العقلي، ولهذا نحن نعلم بالجعل قبل وجود الموضوع، نعلم بالجعل ولا تنجيزه. كلكم تعلمون بوجوب الحج، بجعل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، لكن ما لم يصبح مستطيع من المكلف لا يتنجز عليه هذا وجود. إذن فالجعل بمعنى الإنشاء لا أثر له، لا أثر له من ناحية التنجيز والتأمين العقليين، المنجزية والمؤمنية يدوران مدار فعلية. الحكم بمعنى الحكم الفعلي أي المجعول، لا الحكم الإنشائي أو الجاعل. الحكم الإنشائي أو الجاعل لا أثر له ولا منجزية له ولا محركية له. فإذا لم يكن الحكم الإنشائي أو الجاعل محركا منجزا، إذن فاستصحاب عدم الجاعل لا يجري، لا يترتب عليه الأثر إلا إذا أريد به إثبات أو نفي المجعول. نعم، لو أردنا باستصحاب عدم الجعل إثبات أو نفي المجعول بلحاظ المجعول حينئذ يترتب الأثر، إلا أن ترتب المجعول على الجعل إثباتا ونفيان وانتفاؤه بانتفاء الجعل هذا بالملازمة العقلية من الأصل المثبت، فلا يكون الاستصحاب العدمي جاريا، لأنه لو أريد إجراؤه في الإنشاء والجعل فقط بلا إسرائه إلى مرحلة المجعول الفعلي لا أثر له. لو أريد إثبات المجعول أو نفيه به باستصحاب عدم الجعل الزائد، ننفي وجود المجعول وهو النجاسة في الخارج، هذا من الأصل المثبت، لأن ترتب الفعلية على الإنشاء، على الإنشائية ترتب عقلي بالملازمة العقلية التي لا تفي بها الأصول الشرعية. وبهذا أيضا روح نفسه المرجع عن شبهة المعارضة. وبهذا المقدار من الشبهة أجاب عليه هذا العلم بجواب يمكن توضيحه بهذا التوضيح الفني. أولا بالنقض، ينقض بموارد الشك في النسخ، فإنه في موارد الشك في النسخ الذي يجري إنما هو استصحاب بقاء نفس الجاعل، لأن هناك لا ينتظر بقاء وجود الموضوع قبل أن يوجد موضوع في الخارج يجرى استصحاب بقاء الجاعل وعدم نسخه. فلو كان الجعل والإنشاء لا يترتب عليه تنجيز أو تعبير، فكيف تجرون استصحاب بقاء الحكم بمعنى الجعل وعدم انتشاخه قبل تحقق موضوعه أصلا في الخارج؟ هذا نقض. وحل الذي هو الصحيح يعني هو الأهم أثره أنه هذا الحكم يكون ثابتا، وبالتالي لو تحقق موضوعه يصبح فعليا، مع أنه نقول لو كان استصحاب بقاء الجاعل غير منجز في نفسه فلا يترتب عليه أي أثر، إذ لو أريد به إثبات المجعول كان أصلا مثبتا. لو أريد إثبات نفس الجاعل بلا إثبات المجعول أي فائدة فيه؟ لا أثر له ولا منجزية. بينما نحن في استصحاب الموارد الشك في الناس نجري استصحاب بقاء الجاعل ونثبت به التنجز حينما يتحقق موضوع الحكم. مثلا لو احتملنا أن الشارع قد نسخ وجوب الجمعة نسخا لا أنه مقيد بالزمان، احتملنا نسخه حينئذ نجري استصحاب عدم نسخ هذا الحكم وبقاء هذا الحكم إلى هذا الزمان. وحينئذ حينما يأتي يوم الجمعة نقول يجب على المكلفين يصلي الجمعة، كيف نفسي بالوجوب؟ هل أثبتنا المجعول بهذا الاستصحاب؟ ولا أصل مثبت، اكتفينا باستصحاب نفس الجعل في التنجيز، هذا خلف ما قاله المرجاء من أن الإنشاء والجعل والقضية الحقيقية ليست منجزة وموجبة للتنجز. إذن هذا نقض على المرجاء. طبعا هذا النقض له أيضا أجوبة في كلمات المرجاء، لكن تلك الأجوبة غير تامة.
من قبيل أن يقال أن استصحاب عدم النسخ ليس استصحابا، أصل عقلائي مثلا ونحو ذلك من الأمور. الحل الذي هو يبين فذلكة الموقف وحل المطلب هو أنه هذا الكلام غير تام من أن الجعل والإنشاء ليس له أثر تنجيزي، بل بحسب الحقيقة المنجزية التي هي حكم عقلي تترتب على مجموع أمرين: الإحراز الكبرى الذي هو الجعل، وإحراز الصغرى الذي هو الموضوع في الخارج. هذا ما بيناه في بعض الأبحاث السابقة. ليس ما يكون منجزا هو المجعول كما تصوره المرجع، بل قلنا فيما سبق أن المجعول في باب الأحكام ليس له وجود حقيقي، هذا أمر وهمي. الحمل الأولي حينما ينظر إلى الحكم يرى كأنه وجد شيء، ولا لا يوجد شيء في الخارج، ما هو حقيقي إنما هو الموضوع والجعل. الجعل أمر حقيقي والموضوع أيضا أمر حقيقي في الخارج. وموضوع المنجزية العقلية، العقل هكذا يحكم، يقول كلما أحرزت الإنشاء والجعل، فالإنشاء أيضا بمعنى الجعل، جعل القضية الحقيقية، وكلما أحرزت موضوعه تنجز. فالما هو المنجز إنما هو مجموع هذين الأمرين. وفي مورد الاستطاعة من ليس بمستطيع لا يتنجز عليه وجوب الحاج، لأن هذا إحراز لأحد الركنين لا لكلا الركنين، فلا فرق من هذه الناحية بين إحراز الموضوع وبين إحراز الجعل. الحكم بمعنى الجعل في أن مجموع الإحرازين يوجب التنجيز حينئذ. وحينئذ كلما كان أحدهما محرزا بالوجدان والآخر كان يجري فيه أصل وتعبد شرعي يحرزه أو يحرز عدمه، يترتب عليه التنجيز والتعديل لا محالة. أصل يحرز وجوده يترتب تنجيز، أصل يحرز عدمه يترتب تأمين وانتفاء لهذا التنجيز المنجزي. وفي المقام الأمر هكذا، لأن الماء المتغير الذي زال تغيره وجوده في الخارج محرز وجدانه. استصحاب عدم الجعل يأتي ويقول لو كان ذاك الجعل العام موجودا تنجد وجود النجاسة تنجد، لكن الاستصحاب يقول ذاك مسبوق بالعدم فليس موجودا، إذن فيثبت تأمينا، فيكون الاستصحاب النافي للجعل الزائد مؤمنا بحسب الحقيقة، لأنه ينفي أحد ركني التنجيز العقلي وكل التعبد الشرعي، وكل تعبد شرعي يكون نافيا لأحد ركني التنجيز الشرعي يكون مؤمنا لا محالة. كالاستصحاب الموضوعي، كيف الموضوعات إذا شككنا في أنه تغير أو لاقى النجس أو لم يلاقي نجري استصحاب عدم الملاقاة، لأن كبرى الجعل محرز وجدانا أن الملاقي مع النجس نجس، نشك في أن هذا هل لاقى أو لا، الاستصحاب يقول لم يلاقي فيؤمن وينفي. وليس الشرط في المنجزية أن يثبت فعلية المجعول لكي يقال أن إثبات فعلية المجعول بالجعل إثباتا أو نفيا من الأصل المثبت، بل المجعول أصلا أمر وهمي لا حاجة إليه، لا نحتاجه ولا حقيقة له هنا. إذن فهذه الشبهة التي أثارها المرجع غير تام. شبهة ثانية أثيرت من قبل السيد الشهيد نفسه على أستاذه صاحب هذا التفصيل وهذا التطوير، من أن هذا الاستصحاب، استصحاب عدم الجعل للنجاسة الزائدة، معارضة أو الوجوب أي حكم إلزامي معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة وعدم جعل الطهارة على هذا الشيء. فإنه الماء الذي تنجس، الماء الذي تغير ثم زال عن تغيره، أو الماء النجس الذي ثم مكرًا في عالم الجعل يشك في أنه هل جعلت النجاسة عليه ولو ضمن النجاسة الواسعة التي تشمله أو لم تجعل النجاسة عليه، فاستصحاب حيث أن الجعل مسبوق بالعدم يجري استصحاب عدم جعل النجاسة الواسعة، يقول عدم جعل الزيادة نجاسة زائدة. نحن نعلم أنه لا بد من جعل على كل حال هنا، إما للنجاسة الواسعة أو للطهارة، فإن الموضوعات لا تخلو من حكم من أحد الأحكام الأربعة، إما الإلزام أو الإباحة والترخيص، إما الطهارة أو النجاسة. استصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة أو عدم جعل النجاسة الواسعة معارضا للصحابة عدم جعل الطهارة، فإن الطهارة أيضا تحتاج إلى جعلين ومسبوق بالعدم، فيتعارض استصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة مع استصحاب عدم جعل الطهارة على هذا العنوان الذي يشمل هذا المورد، حيث يعلم إجمالا بأن أحدهما مجعول. إذا كان قد جعلت النجاسة الواسعة فلا جعل للطهارة، وإذا كانت النجاسة الواسعة غير مجعولة والمجعول نجاسة ضيقة ما دام التغير وما دام لم يتمم كرا، إذن فيما إذا زال التغير المجعول الطهارة لا محالة، وفيما تمم كرا المجعول الطهارة لا محالة، لأنه لا يخلو كل واقعة عن حكم الله إما النجاسة وإما الطهارة. فيجري استصحاب هذا الذي هذه الطهارة أو الإباحة أيضا يشك في جعله ومسبوق بالعدم، هذا الجعل يجري استصحاب عدمه، وحيث يعلم بأن أحدهما مجعول يكون الاستصحابان متنافيين ومتعارضين للعلم الإجمالي بكذب أحدهما أن أحدهما لا محالة قد جعل إما النجاسة الواسعة أو الطهارة، فيقع التعارض بينهما. هذا الإشكال أيضا أجاب عليه هذا العلم بأجوبة عديدة. الجواب الأول أن استصحاب الطهارة بل الإباحة استصحاب الترخيص العام من الطهارة والإباحة لا يجري عدم جعلها لسبق جعلها، وذلك مبني على نكتة بينت في بعض الأبحاث السابقة، وهي أن الشارع في بداية الشريعة قد أمضى كل الأحكام، ثم بدأ كل الأحكام الترخيصية الموجودة أمضاها، ثم بدأ ينسخ ويرفع الترخيصات بما ثبت فيه الإلزامات وفيه الأحكام الإلزامية. إذن ففي بداية الشريعة قد جعلت الطهارة على كل الأشياء حتى الأعيان النجسة، ثم كلما نزل تنجيس نجاسة شرعية في كل عين من الأعيان أو في كل متنجس من المتنجسات ارتفع ذاك الترخيص وتلك الإباحة أو الطهارة الثابتة في بداية الشريعة بالإمضاء الثابتة والمستكشفة ولو من السكوت والإمضاء الشرعي، ولو بآية اسكتوا عما سكت الله عنه ونحو ذلك من الأدلة والآيات. إذن فالحالة السابقة جعل الطهارة، وإن ليس عدم جعل الطهارة لكي يجري استصحاب عدم جعلها، بل يجري استصحاب بقاء جعل الطهارة وعدم نسخها، بقاء الإباحة وعدم نسخها، فيما إذا كان المستصحاب آخر استصحاب شبه في التحريم لا في الطهارة والنجاسة، للتحريم والإباحة. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا أنه لا يوجد إمضاء في بداية الشريعة، بل من أول الأمر يشك في أن المجعول هذا أو المجعول ذاك، وليس هناك سبق جعل معلوم، مع ذلك لا يجري هذا الاستصحاب، لأن استصحاب عدم الطهارة ماذا تريدون به؟ هل تريدون به إثبات لاستصحاب عدم الطهارة إثبات التنجيز عدم جعل الطهارة أو عدم جعل الإباحة إثبات التنجيز؟ فانتفاء الطهارة وانتفاء الإباحة لا يثبت التنجيز، لأن المنجز ثبوت الحرمة وثبوت النجاسة لا عدم الطهارة وعدم الإباحة، عدم الإباحة ليس منجزا، إلا أن تثبتوا بنفي الإباحة ونفي الطهارة الضد وهو الحرمة أو النجاسة، وهذا أصل مثبت واضح. فإذا أريد بهذا الاستصحاب ابتداء إثبات التنجيز لكي يعارض الاستصحاب الآخر المثبت للتأمين وهو استصحاب عدم جعل النجاسة وعدم جعل الحرمة، فهذا الاستصحاب لا يثبت تنجيزا، لكي يقع بين الاستصحابين تنافي وتعارض من باب التناقض. ولو أريد بهذا الاستصحاب إجراء هذا الاستصحاب فقط نفي الطهارة ونفي الإباحة، وبالتالي إلقاء المعارضة بينه وبين استصحاب عدم النجاسة عدم جعل النجاسة وعدم جعل الحرمة بملاك العلم الإجمالي، لأننا نعلم إجمالا أن أحدهما قد جعل، فجريانهما معا معناه العلم بكذب أحدهما. فقد تقدم في بحث العلم الإجمالي أن الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي إنما يقع بينهما تعارض فيما إذا لزم منه المخالفة القطعية العملية لا المخالفة الالتزامية فقط، وهنا لا مخالفة قطعية عملية على كل حال، إنما مجرد العلم بكذب أحدهما لا بأس يجري كالاستصحاب، يعني لا مانع من جريان الاستصحاب لو كان يترتب على كل من الاستصحاب الأثر، بحيث أنه هنا لا يترتب على الاستصحاب عدم جعل الطهارة أي أثر فلا يجري، يجري باقي الاستصحاب فقط. إذن فلا يمكن أن يجري هذا الاستصحاب ويعارض ذاك الاستصحاب، لا بالتناقض في التنجيز والتعذير لأنه ليس منجزا، ولا بملاك العلم الإجمالي لأن العلم الإجمالي إذا لم يلزم منه ترخيص المخالفة العملية لا يكون تعارض بين الأصول في أطرافه. فاستصحاب عدم جعل الطهارة من هذه الناحية لا يكون استصحابا مفيدا ومجديا. إذن فهذه الشبهة أيضا ليست شبهة تامة، تأتي شبهات أخرى.